الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي سهل لعباده طريق عبادته وأفاض عليهم من خزائن جوده وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وأفضل من حج واعتمر، نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك قام حتى تفطرت قدماه وقال أفلا أكون عبدا شكورا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوه وعظموا أمره واجتنبوا نهيه، اتقوه وأخلصوا له العبادة وحده. ثم اعلموا عباد الله أن هذا اليوم يوم عظيم وعيد جليل يسمى يوم الجوائز، وذلك لأن الجوائز تفرق على العاملين في شهر رمضان، تفرق بحسب كل ما عمل عامل من عمل، إن كان الخير عمل خيرا وجد الخير، وإن كان عمل شرا والعياذ بالله فلم يجد إلا ما يتفق مع عقوبة ذلك الأمر الشر الذي فعله. ويسمى هذا اليوم يوم الجوائز، ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس يرفعه قال: إذا كان يوم عيد الفطر هبطت الملائكة إلى الأرض وتقوم على أفواه السكك ينادون بصوت يسمعه جميع من خلق الله إلا الجن والإنس، يقولون: يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم. فإذا برزوا إلى مصلاهم قال الله تبارك وتعالى لملائكته: يا ملائكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فتقول الملائكة: إلهنا وسيدنا أن توفيه أجره. فيقول الله عز وجل موجها ذلك، فيقول الله عز وجل: إني أشهدكم، يقول للملائكة: أشهدكم أني جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي. ثم يقول موجها خطابه إلى عباده: انصرفوا مغفورا لكم، انصرفوا مغفورا لكم. قال بعض العلماء: يرجع أقوام من المصلى كيوم ولدتهم أمهاتهم، أي أنه لا ذنب عليهم، قد غفرت ذنوبهم ومحيت سيئاتهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، في هذا اليوم العظيم أي في عيد الفطر يجتمع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، يجتمع المسلمون في كل قطر وفي كل قرية يجتمعون لصلاة العيد. وفي هذا الاجتماع تظهر الوحدة الإسلامية، تظهر في أبهى حللها وفي أروع صورها، تظهر الوحدة الإسلامية، يجتمع الغني مع الفقير، القوي مع الضعيف، العربي مع غير العربي، على اختلاف اللغات، على اختلاف اللغات يجتمعون، وكل منهم يشعر أن بجانبه أخاه يشاركه في آلامه وفي آماله، وهذه هي الوحدة الحقيقية. يمد يده ويصافحه، يهنئه بالعيد، ويبارك له فيما عمله في شهر رمضان، ويتبادلان التحيات، يتبادل كل واحد منهما مع الآخر كأنه أخوه وهو لا يعرفه، ولربما أن لغته تخالف لغته، ويمد يده بغير أن يتكلم لأنهما لا يعرفان لغة بعضهما مع بعض، ولكن الإسلام هو الذي جمع بينهما. يشعر كل واحد منهما أن بجانبه أخاه، أن بجانبه أخاه يشاركه في كل أموره وشؤونه. وهذه يا عباد الله، هذه الوحدة هي التي تنبغي بين المسلمين، وهي التي ينبغي أن يحققها المسلمون، لأن هذه الوحدة هي التي فيها عزهم وفيها شرفهم، فيها عز الإسلام، فيها عز المسلمين، فيها القوة يا عباد الله. والوحدة يا عباد الله، الوحدة الإسلامية هي التي يخشاها أعداء الإسلام، لأن أعداء الإسلام يدركون ويفهمون أن الإسلام يجمع ولا يفرق، وأنه يلقي بين الناس المودة ولا يلقي بينهم البغضاء. الإسلام يدرك أعداء الإسلام أنه هو السلاح الوحيد الذي لا يمكن أن يقاومه الأعداء، فإذا برز الأعداء بالسلاح الفتاك فهم يشعرون، إذا كانوا رجال فالمسلمون رجال، وإذا أدركهم عمل السلاح فالمسلمون يدركون اقتناء السلاح. والقوة بالقوة، ولكن الشيء الذي يخشاه أعداء الإسلام والسلاح الذي بيد المسلمين وليس في يدهم، وأن المسلمين متى استعملوا هذا السلاح أنه لا قوة لهم عليه ولا يستطيعون أن يقاوموه، ألا وإنه سلاح العقيدة يا عباد الله، ألا إنه سلاح الإيمان، ألا إنه سلاح الوحدة، ألا إنه سواء سلاح الاجتماع، ألا إنه سلاح الائتلاف، هذا هو السلاح. ولكن أعداء الإسلام حاولوا أن يجدوا سلاحا يضاد هذا السلاح، ألا وإنه سلاح التفرقة الذي يدركونهم أنه لا يمكن مقاومة المسلمين إذا اجتمعوا إلا ببث الفرقة بينهم والعداء فيما بينهم والخلاف فيما بينهم. فمتى كانوا كذلك تمكن أعداؤهم منهم، وهذا هو السلاح الذي يأملونه. ولكن عليهم أن يعلموا أن الإسلام قوي، أنه يقوي ولا يضعف، وأنه يجمع ولا يفرق، وأنه لا بد من يوم من الأيام أن يرجع المسلمون إلى أنفسهم، وأن يرجع إليهم دينهم، وأن يفكروا في مآلهم، وأن يدركوا أن السلاح الذي يقاومهم به عدوهم هو سلاح التفرقة، وحينئذ يتبرؤون منها، أي من التفرقة، ويجتمعون وتأتلف قلوبهم على الإسلام وعلى العقيدة. ومتى كانوا كذلك فإن عدوهم مهما أتى به من السلاح ومهما قابلهم من السلاح لا يغني عنهم شيئا. ولكن التساؤل أيها المسلم، كيف لا يستعمل المسلمون هذا السلاح، أي الاجتماع وعدم الافتراق، أي سلاح الإيمان، سلاح العقيدة، لأي شيء لم يستعملوه كيف لا يستعملوه؟ أشك فيه. ألم يعلموا أن أسلافهم حاربوا وحربوا وقهروا عدوهم بهذا السلاح العظيم؟ سلاح عظيم، مئات الألوف من الأعداء تقابل العدد من الآلاف من المسلمين ولا يقومون لهم، بل إن المآل هو الانهزام من عدو الإسلام والمسلمين، لأن السلاح العظيم الذي معهم هو سلاح فتاك في عدو الإسلام. إنه سلاح العقيدة، إنه سلاح الاجتماع، وسلاح عدم الاختلاف، هذا هو سلاحك أيها المسلم. فكيف تفرط فيه، وكيف تتركه، وتجعل لعدوك بابا يدخل معك علي منه، يدخل إليك منه؟ إنه التفرق. كيف تتفرق وتعادي أخاك المسلم وأنت تعلم أن لك عدوا يتربص بك؟ أليس هذا يا عباد الله من السخرية، أن المسلمين يفترقون وأنهم يتناحرون ويتباغضون ويسب بعضهم بعضا، أول ربما يحمل بعضهم العدو على البعض؟ أليس هذا من السخرية؟ أليس هذا من مصائب المسلمين يا عباد الله؟ أيها المسلم، راقب الله عز وجل واعلم أن الله معك، لكن متى كنت مع الله؟ واعلم أن الله سينصرك، ولكن متى؟ حين تنصر الله، تنصره باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، تأخذ بما جاء في كتابه وبما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون مسلما. عند ذلك يعرف عدوك أنك مسلم. ولكن متى كنت غير ذلك، أي متى كنت تخالف أوامر ربك وترتكب نواهيه وتميل مع أعداء المسلمين، متى كنت كذلك؟ فإن عدو الإسلام لا يضره أو لا يهمه أن تقول أنا مسلم، فسمي ما شئت، ولكن الذي يخشاه أن تكون مسلما حقيقة. أما أنك تنتمي للإسلام وأنت لا تعرف عن الإسلام شيئا أو لا تطبق تعاليم الإسلام، فعدوك لا يهمه هذا، فسمى تقول مسلم أو غير مسلم، لأن هذا لا يضره، وإنما الذي يضره ويخشاه أن تكون مسلما حقيقة. إذا قلت أنا مسلم فأنت مسلم على الحقيقة. والإسلام يا عباد الله، والمسلم يا عباد الله، لا يرضى بالفرقة مع إخوانه المسلمين، لا يرضى بإهمال تعاليم دينه، لا يرضى بمعصية ربه، ولا يرضى بمعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. المسلم الحقيقي يدرك أن تفرق المسلمين هو أعظم نكبة عليهم، وهو السلاح الوحيد الذي يقاومهم به عدوهم. فاتق الله يا أيها المسلم، وراقب الله عز وجل، واعلم أن عدوك لا يريد لك الخير مهما أظهر لك من الود والصداقة. عدو الإسلام لا يريد للإسلام ولا المسلمين خيرا، وإنما يريد لهم شرا، إنما يريد لهم شرا. وإذا كان قد أوحى إلى بعض ضعفاء المسلمين أن ما هم عليه هو تخلف، وهو عدم لحوق بالركب، تخلف عن الركب، وأن ما عندهم أي عند عدو الإسلام أنه هو التقدم والتقدم إلى الأمام، إذا كان يوحي إليك ذلك فهل تتصور أنه يريد لك الخير بذلك؟ لا لا ثم لا، وإنما يريد لك الشر، ولا يريد منك إلا التخلف، ولا يريد منك إلا الفرقة، ولا يريد من المسلمين إلا التعادي والتناحر والتباغض. هذا هو سلاحه يا عدو الله، هذا سلاحه يا عباد الله، هذا سلاح عدو الله يا عباد الله. كيف تمكنون عدوكم من شهر السلاح في أيديكم؟ سلاح أنتم الذين تصنعونه، إنه الفرقة فيما بيننا، إنه الخلاف فيما بيننا، إنه التعادي فيما بيننا، إنه عدم التآلف. هذا السلاح الذي أعطيناه عدونا وشهره في وجوهنا، ألا يستحي المسلم؟ ألا نستحي يا عباد الله؟ ألا نعلم أن الله يراقبنا، وأن الله يعلم سرائرنا وضمائرنا، وأن الله هو الذي يجازينا على أفعالنا؟ وإذا كان يحل بنا نكبة من أعدائنا فما ذلك إلا بسببنا، والله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك فقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فاتق الله أيها المسلم، وعليك أن تدرك أن عدوك عدو الإسلام، وأن عدو الإسلام عدوك، وأنه لا يريد لك إلا الشر. ففيما التمادي في الابتعاد، ففيما التعادي في التمادي في الاختلاف، ففيما التمادي في التفرق. أهذا هو الشيء هو الذي ترضاه أيها المسلم؟ هذا هو المنهج الذي تسلكه، وهو الذي تعتقد أنه هو الذي يرضي عنك عدوك؟ لا شك أنه يرضيه عنك، ولكن رضاءه عليك هو سخط الله عليك. رضاء عدوك عليك سخط الله عز وجل عليك. فاتق الله، وإن لإسلامك تعاليم، وإن له مبادئ، وإن عليك أن تلتزمها، ومتى التزمتها أيها المسلم فالله عز وجل كفيل بنصرك، وكفيل بتأييدك، وكفيل برعايتك، وكثير بدحر عدوك، وكثير بهزيمة عدوك. هذا هو سلاحك أيها المسلم. فاتقوا الله عباد الله، والحذر الحذر من الاختلاف ومن التفرق، والحذر ثم الحذر من التفريط في تعاليم الدين وفي مبادئ الدين. فالله عز وجل امتن علينا وسمانا بالمسلمين، وهذه التسمية لها أهميتها ولها قيمتها، وهي شرف لنا وعز لنا وإكرام لنا. كيف نفرط فيها؟ نفرط في كرمنا، نفرط في كرامتنا وفي شرفنا وفي مجدنا وفي عزنا. سمانا المسلمون، سمانا المسلمين، فننبغي أن نكون مسلمين كما أراد الله عز وجل لنا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، علينا أن ننظر في الأمر الذي حل بالمسلمين، أهو من قلة؟ ليس من قلة، ليس من قلة عدد، وإنما العدد كبير، ولكن نخشى يا عباد الله أن يكون ذلك الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي يخشاه على أمته، فقال حيث يقول عليه الصلاة والسلام: أخشى أن تداعى عليكم الأمم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وصف عظيم لو طبقناه الآن في زمننا على علينا معشر المسلمين لوجدنا ذلك الآن، لوجدناه ونخشى أن يتمكن منا، وتكون الكارثة أعظم وأكبر إذا لم يتق الله المسلمون، وإذا لم يراجع المسلمون ربهم ويراجعوا دينهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، الصلاة الصلاة فإنها عمود الإسلام وناهية عن الفحشاء والآثام، من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر دينه، وإن فسدت فما سواها أولى بالفساد. وعليكم عباد الله ببر الوالدين وصلة الأرحام، عليكم ببر الوالدين وصلة الأرحام، والصبر عند فجائع الليالي والأيام، فإن الصبر درع للمسلم يا عباد الله. وعليكم عباد الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنهما من دعائم الإسلام، بل إنهما أعظم قاعدة للإسلام. فالأمر بالمعروف ما قام دين إلا بهما، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما قام دين إلا بهما ولا استقام إلا عليهما. وما من أمة ضيعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أخذها الله عز وجل بعظيم عقابه. وعلينا أن ننظر فيما وقع لبني إسرائيل حيث وصفهم الله عز وجل، قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قرأ هذه الآية: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه أو ليضربن الله بقلوب بعضكم قلوب بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. واحذروا عباد الله، احذروا الشرك بالله عز وجل، احذروا الشرك بالله عز وجل، فإنه من أعظم الآثام، وإن الجنة على صاحبه حرام، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه عيسى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عباد الله، عباد الله، راقبوا أنفسكم، وعليكم بحسن الصحبة مع إخوانكم ومع الأقارب أولى. واحذروا يا عباد الله، احذروا المعاصي، فإنها من أعظم ما يكون وأكبرها الشرك بالله عز وجل. واحذروا الزنا، فإنه من أعظم المحرمات. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب بعد الشرك بالله أعظم من أن يضع الرجل نطفة في رحم لا يحل له. وإياكم عباد الله، وإياكم قذف المحصنات الغافلات. قال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وإياكم عباد الله وشرب شيء من المسكرات، وإياكم وشرب المسكرات، فإنه محرم بالكتاب والسنة والإجماع. والخمر يا عباد الله هو كل ما خامر العقل، سواء كان مركب أو معتصر أو مخمر، وسواء كان جعل في سائل أو في حبوب أو ما إلى ذلك. والعلة فيه هي الإسكار، والعلة فيه هي التخدير والإسكار، فكلما كان ذلك فهو خمر وهو حرام على هذه الأمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ولربما يا عباد الله أن المدمن على الخمر أو على تناول شيء من المسكرات أن يعاقب بسوء الخاتمة، وهي من أعظم العقوبات، ويعاقب أيضا في الآخرة. أما سوء الخاتمة فإنه قد اتفق لبعض من يشرب الخمر وأدمن على شربه أنه سكر ذات يوم فعاتبته زوجته على ترك الصلاة، فحلف بطلاقها ثلاثا لا يصلي ثلاثة أيام، فمات في اليوم الثالث تاركا للصلاة مدمنا على الخمر. واتفق لبعضهم أنه شرب وسكر، فعاتبته أمه على ترك الصلاة، سكر وترك الصلاة، فعاتبته أمه على ترك الصلاة وكانت تسجر تنورا لها، فحملها فألقاها فيه فاحترقت، فمات مدمنا للخمر تاركا للصلاة مقاتلا لأمه. هذه سوء الخاتمة يا عباد الله. أما في الآخرة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق على الله أن من مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من ردغة الخبال، وفي رواية طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، أي أن القيح والصديد الذي يخرج من جلود أهل النار يجمع ويسقى به من مات وهو يشرب الخمر، نقيضا له بما عمل فاتقوا الله عباد الله، واحذروا الآثام فإنها موبقات ومهلكات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، تذكروا بهذا الاجتماع، تذكروا بهذا الاجتماع ما أمامكم من الأهوال والأفزاع، تذكروا من الانصراف من هذا المصلى، وكل يحمل جائزته، إما مغفرة الله ورضوانه أو سخطه والعياذ بالله، كل يحمل جائزته. تذكروا بذلك الانصراف من المحشر يوم القيامة، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. وتذكروا عباد الله، تذكروا في من صلى معكم في هذا المكان من العام الماضي من الآباء والأبناء والأحبة والإخوان، أين هم؟ اخترمهم هادم اللذات وفرقهم مفرق الجماعات، فأصبحوا في حفرهم لا يستطيعون زيادة في حسناتهم ولا يستطيعون نقصا من سيئاتهم. فحذار عباد الله، فإنا نحن إلى ما صاروا إليه صائرون، ولا بد من فراق هذه الدنيا، ولا بد من الوقوف بين يدي الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فنعم أجر العاملين. أعاد الله علينا جميعا من بركة هذا الوعيد هذا العيد أعاد الله علينا جميعا من بركة هذا العيد وأمننا من سطوة يوم الوعيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشكره سبحانه على آلائه ونعمه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا عباد الله أن الذي يغيظ الشيطان عدو الله وعدونا، أن الذي يغيظه هو ما قدمه المسلم في شهر رمضان المبارك مما يسر الله له وسهل له من فعل الخير والأعمال الصالحة، هذا هو الذي يكيده ويغيظه، وهو حريص كل الحرص أن ينتقم من المسلم منك أيها المسلم، فهو الآن سيضاعف جهده معك. فالحذر الحذر الحذر من الحذر من عدو الله عز وجل، فإنه يتربص بنا الدوائر. فيا عباد الله يا عباد الله ينبغي للمسلم أن يحذر منه، فإنه يكيده ويحاول أن يفسد ما أصلحه في شهر رمضان المبارك. ولكن ردوه يا عباد الله، ردوه مدحورا غائضا، وذلك بالاستمرار في طاعة الله عز وجل وفي عبادته وفي الإكثار من الخير. واحذروا المعاصي يا عباد الله، فإنها هي المهلكات وهي الموبقات، فإنه ما نزل بلاء في الأرض إلا بسبب معصية، ولا رفع إلا بتوبة. فعليكم بالتوبة يا عباد الله والإنابة إلى الله عز وجل، ثم صلوا على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. فإن ربنا تبارك وتعالى أمرنا بذلك في كتابه المبين، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه، وارضَ اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم فرق جمع أعداء المسلمين، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك، اللهم وفقه لما تحبه وترضى، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتقربه منه وتعينه عليه، ووفق اللهم جميع ولاة المسلمين إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وإلى ما فيه الخير لشعوبهم وأوطانهم، واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.